الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا حل وباء عافانا الله وإياكم في بلد من البلدان، وكان هذا الوباء مهلكا للأنفس بإذن الله تعالى، يسبب الفساد في الحرث والنسل، وهو سريع العدوى وعلاجه بالكاد غير موجود أو ربما معدوم. فإننا نجد أجهزة الإعلام كلها تحذر وتنفر وتوعي المواطنين من خطر ذلك الوباء، ونجد كذلك منظمات الصحة العالمية تنشط نشاطا واضحا لتخفيف آثار هذا الوباء وهذا المرض القاتل، لأنه يسبب الوفاة ويسبب إزهاق الأنفس. لذلك نجد كل هذه المنظومات تتحرك بنشاط وبحيوية حتى توقع تلك الأنفس من هذا الداء القتال. نجدها كلها تعمل مجتمعة وتحذر، ولا تمل من التحذير ولا تمل من توعية الناس حفاظا على أرواحهم، حفاظا على أنفسهم وعلى أطفالهم ونسائهم وذويهم. نجد ذلك واضحا ملموسا وظاهرا، أو لا وأحرى من ذلك التحذير من الأمراض التي تسبب الهلاك في الآخرة. فإن الدنيا وإن طالت لا بد لها من نهاية، والآخرة لا نهاية لها. الدنيا وإن طالت وإن حلت وإن امتدت فإن لها نهاية، سواء مات الإنسان بمرض أو مات بحادث أو مات بمرض عضوي أو بغير من أمراض سوف ينتقل. تعدد الأسباب والموت واحد، ولكن الناس في الآخرة متفاوتون، ليس كلهم هلك. الناس في الدنيا كلهم هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، أي في الدنيا فكل حي يموت، ولكن الناس في الآخرة ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذان هما الفريقان الرئيسان الأساسيان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك كان التحذير من الأمراض والأوبئة التي تسبب الهلاك في الآخرة من أوجب الواجبات ومن فروض الكفايات، إن لم تصل إلى درجة فروض الأعيان كان ذلك واجبا على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يحذروا الناس من الأمراض الأخروية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب سالم من الأمراض. ما معنى قلب سليم؟ هل يعني أن ذلك القلب ينبض بانتظام، يعني أن نبض القلب طبيعي وأن الدم يتحرك فيه بحيوية وبعافية ينتقل عبر الشرايين وعبر الأوردة من الدم من وإلى الدم؟ ليس هذا معنى القلب السليم. هذا هو القلب السليم في الدنيا في معايير الدنيا. القلب السليم في الدنيا هو القلب الذي ينبض بانتظام، في انتظام في دقات القلب، يصفي أو يوزع الدم على أجزاء الجسد بعافية وبسلاسة وبطمأنينة، هذا القلب السليم. ولكن القلب السليم في الآخرة هو القلب السالم من أمراض القلوب، هو القلب السالم من الشبهات ومن الشهوات ومما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو القلب السليم الذي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعل قلبه كذلك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا وإن من الأمراض الفتاكة والأمراض التي تسبب الدمار في الآخرة ومن الأمراض المهلكة مرض الشرك بالله جل وعلا، مرض الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا مرض فتاك لا علاج له لمن مات عليه. يمكن علاجه في الدنيا، يمكن علاجه في الدنيا بالتوبة إلى الله جل وعلا، لكن من حمل هذا المرض وحمل هذا الفيروس معه إلى الدار الآخرة لا علاج له. يمكن يتخلص من هذا الداء وأن يعالج هذا المرض في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له علاج، لا شفاعة وليس هنالك رحمة ولا مغفرة لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا هو المرض العضال، أشد من أمراض، أشد من الإيدز ومن السرطانات ومن أمراض الفتاكة ومن الأوبئة ومن وباء الكوليرا، كل هذه تهون دون هذا المرض، لأن هذا مرض لا علاج له ولا دواء معه ولا ينفع معه ترياق. إذا مات العبد هو حامل لهذا المرض، إذا انتقل عبد للدار الآخرة وهو يحمل هذا المرض وفيروسات هذا المرض في جسده ولقي بها الله جل وعلا، فإنه لا علاج له ولا دواء له. ألا وإن من الوسائط التي تحمل هذا المرض، كل مرض له وسيط، له عائل وسيط. الأمراض العضوية لها عوائل وسيطة تحملها، قد يكون حيوانا أو يكون حشرة أو يكون بعوضا أو يكون هنالك عوائل وسيطة تحمل هذه الفيروسات وتنقلها إلى الناس وتعدي وتنقل هذا المرض من جسم إلى آخر. لا بد أن تعرف هذه العوائل الوسيطة. الآن إذا انتشط الملاريا نجد أن الناس يكافحون هذه العوائل التي تنقل هذا المرض من البعوض ورش البرك ورش الخيران وحملة مكافحة الملاريا، وتجد الدواء المجاني وتجد الحملة في أرجاء البلاد لمكافحة المرض قبل انتقاله في أطواره الأولى عندما يكون محمولا على ظهر ذلك العائل الوسيط وذلك الناقل لمرض. هنالك عوائل وسيطة تنقل مرض الشرك بالله جل وعلا. ألا وإن هذه العوائل هي الطرق الصوفية، هي التصوف الذي ينقل هذه الفيروسات القاتلة، ينقل فيروسات الشرك بالله جل وعلا، ينقلها إلى الناس وإلى البسطاء من الناس بدعوى الولاية وبدعوى الصلاح، فتجد الشرك بالله جل وعلا موجودا عيانا نهارا جهارا في هذه الطرق وفي أوساطها. فما من أحد خرط ودخل في غياها بتلك في غيابة تلك الطرق إلا وجد فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى واضح الجلية، وهذا لا يحتاج إلى استدلال. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل تجد هذا الأمر واضحا جليا ظاهرا؟ فإن كل هذه الطرق إنما تعبد الناس لمشايخها وتعبد البسطاء من الناس الذين يريدون النجاة ولم يعرفوا مسالكها، ترجو النجاة ولم تسك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبسهم. البسطاء من الناس عوام المسلمين يريدون النجاة في الآخرة، يريدون أن ينجوا ولكن ما عرفوا السبيل إلى النجاة، فيظنون أن هذه الطرق فيها الفلاح والنجاح فيها الفلاح والنجاح والسعادة، وعكسها هو الصحيح فيها الخسران المبين في الدنيا والآخرة. إن هذه الطرق كلها تعلق مريديها تعلق المريد بالشيخ. إذا رجعت إلى كتاب الرسائل المرغنية في آداب الطريقة الختمية إذا أردنا أن نعرف هل هذا كلام حق أم هو افتراء عليهم ارجع إلى هذا الكتاب موجود مطبوع الآن موجود في المكتبات اسمه الرسائل المرغنية في آداب الطريقة الختمية. تعال نشوف آداب المريد مع شيخه كيف يعلم هؤلاء الشيوخ كيف يعلمون أتباعهم على التبعية وعلى الطاعة العمياء وعلى التقليد وعلى الخضوع والاستكانة. قال كن بين يدي شيخك كالجنازة بين يدي مغسلها كالجنازة. هل تعارض الجنازة؟ هل الميت يتكلم يقول أغسل هذه أولا أم هذه لم تنظف؟ الميت لا يتكلم يقلبه الغاسل كيف يشاء لا يتحرك ولا يتكلم. قال كن بين يدي شيخك كالجنازة بين يدي مغسلها. وقال من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. لو قلت له حقك راح لن تفلح أبدا لا تقترض ولا تقل لما ولا تقل لماذا. كن عبدا سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغم. كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية ضيغم. هكذا يقول القرعي في ديوانه. يقول صاحب الرسائل المرغنية في فصل آداب المريد مع شيخه قال على المريد أن يتأدب في حضرة الشيخ. ماشي ما مشكلة تأدب لحد هنا كويس. وعليه أن لا يضحك ضحك ما في تضحك مع الشيخ لا. إذا ضحكت مع الشيخ هذا من سوء الأدب. وقد كان الصحابة يضحكون أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في الصحيح عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة تابعي سأل صحابي هل كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. قال كثيرا كنت جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فيتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم. بعد صلاة الصبح يقعد في مكانه لحد طلوع الشمس والصحابة جالسين 2-3-4 يتونس بعد الصبح فيذكرون أيام الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما الضحك ما فيه كن ثابت عنده لا تضحك عنده في قلبك عنده بتغيظك عنده. قال وعليه لسه الأذان ما انتهت وعليه أن لا يجيب أحد دعاه ولو كان أحد والديه. أنت قاعد مع الشيخ أبوك لو قال لك تعال ما تمشي أمك قال لك تعال ما تمشي. مع أنه الإنسان لو كان بيصلي في النافلة لو بيصلي في النافلة ودعاك أبوك أو أمك اقطع النافلة واذهب إلى أبيك أو إلى أمك لأن هذا واجب وهذه نافلة. أنت بتصلي في تهجد بالليل بتصلي بالتهجد أبوك قال لك يا ولد أقطع الصلاة مشي شوف داير موية داير الدواء أقطع الصلاة مشي عليه. بتصلي في الضحى أبوك قال لك تعال أمك قال لك تعال أقطع الصلاة مشي عليه. هذه هي السنة. ولما كان يصلي جريج الراهب من بني إسرائيل كان يتنفل نادته أمه فلم يجبها فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات فعوقب على ذلك ولكن الله تعالى أنجاه بعد ذلك. ده الصلاة لو بيصلي في نافلة إلا فرد ثم الفرد لكن لو بيصلي في نافلة ودعاك أحد والديك أتبع الصلاة ونادي واجب أباك أو أمك. ده قال لا أن لا يجيب أحد دعاه ولو كان أحد والديه حتى لو كان أبو أو أمه. لسه كلام انتهى لسه. قال وعليه أن لا يتزوج وأن لا يسافر وأن لا يفعل شيئا من الأمور المهمة إلا بعد إذن الشيخ. دار تتزوج لو ما اداكت إذن عرس ما في إن شاء الله تتم 40 و50 لو ما اداكت إذن ما في ولك لسه الخير ما جاء. دار تسافر لو ما اداكت كانوا سفارة لو ما أشترك كان بيسافر لو ما اداكت إذن ما بيسافر. وأن لا يفعل شيئا من أمور مهمة إلا بعد إذن الشيخ. أي حاجة دارت عمال إلا إذن. قال وأن لا إنسى كلام انتهى. قال وأن لا يقرأ شيئا من القرآن إلا بإذن الشيخ. قرآن ده ذاك دار تقرأ جزء صدق لي بجزء تقرأ جزء بس جزئين اللي بتصدق. وأن لا يصوم. قال ثم ذكر قصة على بزيد البسطامي وهو من كبار الصوفية القدامى كان جالسا في مجلسه فكان أحد الحاضرين صائما واحد كان صائم فقاله الشيخ أبو يزيد البسطامي والكلام موجود في الكتاب في فصل آداب مريد مع شيخي كتاب موجود قال له أفطر. قال لا أفطر. فأبى ذلك الشاب شاب راسه قوي أبى. قال أفطر ولك أجر يوم. قلت مش عايز الأجر حاجة تاني أجرك ماشي أفطر. فأبى. أفطر ولك أجر جمعة يعني أسبوع فاضل. قال أفطر ولك أجر شهر. قال هذا يقول لك كلام أديناك شهر أفطر راسه قولي فأبى. أفطر ولك أجر سنة. قال يا أخي أقول لك قول هاي سنة كاملة أدي لك أجر سنة كاملة كأن هذا أجر صدقها من جيبه. فأبى ذلك الشهر. فقال بعض الحاضرين يا هذا مخالفتك للشيخ تضرك. قال الكلام ده بيضرك. فقال لهم الشيخ دعوا من سقط من عين الله. قالوا أن ده ما فيه فايدة خلوا مرمي الله بترفع. دعوا من سقط من عين الله. هل هذه آداب لمريد مع الشيخ؟ هل هكذا كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أحد الصحابة كان صائما صحابي جليل يروي هذا الحديث قال كنت جئت النبي عليه الصلاة والسلام فحضر الطعام فقال هلم للطعام قال فقلت إني صائم فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر. ثم بعد زمن بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك صحابي يا له فنفسي أني لم آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ريت لو فطرت وأكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فرصة واحدة. قال يا ريت لو فطرت وأكلت مع النبي عليه الصلاة والسلام قال أقول أنا أكلت معه في صحن واحد لأنه قال كنت صائم. قال كان أحسن لي كان أفطر آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام وصمت أنا يوم آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لي أفطر وعندك أجر يوم ولا شهر خلوا اتفضل قال صائم خلوا واصل في الأكل. قال هذا أفطرك أجر يوم وشهر وسنة. في النهاية قال هذا دعوا ما استطاع عين الله. هذه كل أداب المريد مع الشيخ. لذلك التصوف هو عائل وسيط ينقل كل هذه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وقد ترجم هذا الشاعر المشهور عبد الرحيم البرعي. وبعض الناس قد يتململ أو يشمئز عندما نذكر هذه الأسماء نذكرها من باب التحذير لأن الأمراض لا بد من التحذير منها مباشرة بأسماء كل شيء. إذا كان في الدنيا إذا كان الطبيب الذي يعالج أمراض الدنيا له كل الصلاحيات في التعامل أن يحذرك حتى من أقرب الناس إليك فلان ده عيان ما تدري حتى يحجر على المريض يضعه في حجرة ولا يزوره أبوه ولا أمه ويمنع من الزيارة. تقول صلاحيات الطبيب الداعي من باب أولى الداعي من الله جل وعلا من باب أولى أن يحذر عباد الله من كل ما يسوء في الدنيا وفي الآخرة. يقول هذا الشاعر أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير. أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير ليه أتبعك الصغير. طيب شو زي الشافع المباري أبوه ولا خاله ليه أتبعك الصغير لا تميل أبدا لغير كن ثابت عندهم لا تضحك عندهم في كربك عندهم بدغيصك جندهم. قال لو جاءت مصيبة ناديهم. ده كلام طويل في دعاء لله جل وعلا وهذا هو أساس الشرك بالله جل وعلا. ليه أخدم دون إجابة تجد تشتغل تبني الحيطة تشتغل كهرباء تشتغل سباكة تشتغل أي حاجة تزرع تحصد شغل بدون قرش لو أخدم دون إيجار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار إلى آخر ما يقول هذا الشاعر. الخلاصة أنهم يجعلون البسطاء من الناس عبادا لهم كيف استعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا استعباد البشر. لذلك التصوف كل الطرق بلا استثناء كل الطرق الصوفية بلا استثناء عن بكرة أبيها ترسخ لهذه التبعية وهذا التقليد وأن يكون التلميذ وأن يكون السالك في هذه الطرق خاضعا خانعا خاشعا ذليلا حقيرا لشيخه. لماذا هذا الذل ولماذا استعباد البشر ولماذا التحكم على العباد والتسلط على عباد الله جل وعلا. هذا كله موجود في الطرق بلا استثناء جميع الطرق بلا استثناء كل الطرق الافطار الموجودة واللافتات المرفوعة ترسخ هذه المفاهيم إلى أن يكون الإنسان مستعبدا وأن يكون خاضعا لشيخه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم الناس هذا ولا علم صحابته هذا وإنما أخرج الناس أحرارا وعلمهم العبودية لله جل وعلا وربط الناس بالله جل وعلا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. الأنبياء ليس لهم أن يدعوا الربوبية والألوهية مع الله جل وعلا بل واجب الأنبياء هو إنقاذ العباد وإخراج العباد من عباد العباد إلى عباد رب العباد. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأتباعه وإخوانه. أما بعد، فإن الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن صراط الله جل وعلا واحد، وإن السبيل الله سبحانه وتعالى مستقيم لا اعوجاج فيه، وإن السبل منحرفة كثيرة. لذلك أمر الله جل وعلا بسلوك طريق واحد وصراط واحد مستقيم واجتناب السبل كلها، فإن السبل هي الطرق، هي الطرق التي على رأس كل طريق شيطان وداعية يدعو إلى ذلك السبيل ويغلف أتباعه في جهنم عياذا بالله جل وعلا. إن هذا التصوف عباد الله لا بد من تحذير الأمة الإسلامية منهم، لأنه أضر بالعالم الإسلامي كثيرا ورد الناس إلى عبادة القبور. وإذا أردت أن ترى ذلك بعينيك فإن الأضرحة موجودة وإن المقامات والبيانات موجودة. اذهب إلى في هذا اليوم إلى مقابر حمد النيل، اذهب إلى مقابر في أنحاء السودان، تجد الناس يطوفون حول هذه القبور، طواف حول القبور ودعاء لأموات واستنجاد بالمقبور وتعلق بالله جل وعلا ونسيان الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالطعام وبالشراب وبالماء والغذاء والدواء والنعماء التي لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك يلجؤون إلى غير الله سبحانه وتعالى. من أضلهم؟ أضلهم أولئك المجرمون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا هم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. أضلونا بالقصائد وبالأشعار وبالمدايح والأناشيد وأبيات الشعر يقولونها وينظمونها ويلحنونها، فتجد الناس يرددونها ويعتقدون ما فيها. في كتاب الرسائل المرغانية، هذا كتاب موجود، يقول فيه صاحبه كذلك: قال قيل لي: من رآك؟ من رآك؟ أو رأى من رآك؟ أو رأى من رأى من رآك إلى خمس لم تمسه النار. أي كلمة على الناس هذا؟ قال: إيش شافك؟ قال: قال قيل لي. قال لك منه؟ قيل لي، مبني لما لم يسمى فاعله أو للمجهول. من رآك؟ أو رأى من رآك؟ أو رأى من رأى من رآك؟ أو رأى خمسة، يعني شافك والشاف الشافك والشاف الشاف الشافك والشاف سلسلة لم تمسه النار. وقد رأى المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى الكفار النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا من رأوهم، فهل قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا من الكذب على الناس ومن استعباد البشر والأنبياء والرسل. إنما بعثهم الله جل وعلا لتحرير البشرية من عبادة غير الله إلى عباد الله سبحانه وتعالى وحده. وما أضل إلا مجرمون بأشعارهم وبكتبهم. كتاب مطبوع الآن في نفس الكتاب اسمه تحريض الأغبياء على استغاثة بالأنبياء والأولياء لعبد الله المحجوب المرغني، موجود كتاب اسمه تحريض الأغبياء، كتاب مؤلف من أول لآخر، خلاصته إنه أنت مفروض تنادي أولياء الصالحين. إذا جاتك مصيبة تقول: يا شيخ فلان تلحقني، ويا فلان تنجني، وما تجا فلان. وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام، ده الشرك زاد. لذلك الطرق الصوفية كلها تجتمع على هذه القضية وعلى هذه العقيدة، على هذه العقيدة الشركية، كلهم أجمعوا على هذا الأمر، أجمعوا على دعاء الأشياء. وكل طريقة تدعي أن شيخها أولى من غيرها، وأنه أقوى وأنه أصلح وأنه صاحب قدرات وصاحب كرامات، وجعلوا لهم ممالك الغوث، الغوث غوث غوث الكون، واحد ماسك الغوث الكون كله، وتحت أقطاب أربع أوتاد وسبع أقطاب وأربعين أبدان ونجباء 360 سلسلة أو مملكة، هيكل خرافي ووهمي لا وجود له إلا في الأذهان. زعموا أن هؤلاء يتصرفون في الكون أعلاه وأسفله. لذلك هذا من إطلال كتب كتب مؤلفة في هذا الباب، تحريض الأغبياء على استغاثة الأنبياء والأولياء، النصرة العلمية لها الطريقة الصوفية، الفيوضات الربانية، فيوض البحور المتلاطمة، الرسائل المرغانية، أزاهير الرياض، كتب موجودة في الدار السودان، الكتب مطبوعة تباع بأثمان زهيدة وغالية رف كامل. إذا فتحت هذه الكتب تجد فيها الشركة بالله جل وعلا من أولها إلى آخرها، إشراك بالله سبحانه وتعالى، والناس يقرؤون. والأصل هذا في كثير من المساجد وفي كثير من المناطق، بل في بعض الفضائيات يأتي الآن، انتقلوا من مرحلة كتب إلى الفضائيات، فيأتي متحدثهم في إحدى الفضائيات قناة عبد الرحمن وغيرها، يؤصل للشرك بالله جل وعلا، يؤصل للدجل، ويؤصل للشعوذة، ويؤصل للتعلق بغير الله، ويؤصل للتذلل لغير الله سبحانه وتعالى. تجد هذا طافحا في كتبهم، في فضائياتهم، في مقالاتهم، في منشوراتهم، إضلال البشرية. وقد أضلوا جيبلا كثيرا، هؤلاء القوم أضلوا آلاف أو قل ملايين الناس من آبائنا وأجدادنا وأسلافنا الذين مضوا من قبل، أضلهم هؤلاء، يستعودهم فكرية واستعودوهم عقدية، وجعلهم خاضعين لهم، يبذلون أموالهم وثمارهم ونخيلهم وأراضيهم ودورهم كلها وأبوالها لهؤلاء السادة. والسيد يعطي ولا يأخذ، هؤلاء يأخذون ولا يعطون، يأخذون ولا يعطون، السيد هو الذي يعطي لا الذي يأخذ. أخذوا أموال الناس كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا ليته أكل مالك فحسب، هذا يفعله كثير من اللصوص، شيل موبايلك شيل قروشك ما مشكلة، يا ليته أخذ مالك فحسب، بل يأخذون أموال الناس ويصدون عن سبيل الله. بعد أن يأخذ مالك يأخذ عقيدتك، فيضيع عليك دنياك وآخرتك. لذلك الواجب ثم الواجب ثم الواجب التحذير من هذه الأفكار ومن هذه العوائل الوسيطة التي تنقل بكتيريا الشرك بالله وفيروسات الإلحاد بالله في دين الله سبحانه وتعالى باسم الولاية والصلاح والنسب الشريف، وهم بعيدون تماما عن ذلك كله. فنسأل الله جل وعلا أن يقي المسلمين هذه الشرور وهذه الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يغفر جميع الذنوب، يغفر الله سبحانه وتعالى كل الذنوب ما عدا الإشراك بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب تحت مشيئة الله، إذا شاء الله جل وعلا غفر ورحمه ورحمة الله غلبت غضبه، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى عاقب عبده على قدر معصيته وعلى قدر ذنبه، ثم يخرج بعد ذلك فيلقون في نهر بأفواه الجنة، ثم يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. في نهاية المطاف كل من وحد الله جل وعلا مصيره الجنة، كل من مات على التوحيد سيدخل الجنة لا محالة، وكل من مات على الشرك لن يجد ريح الجنة، وسيدخل جهنم عياذا بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. لذلك كان الواجب التحذير، كان الواجب التحذير من الشرك بالله جل وعلا ومن سلوك هذه الطرق. لا تنخرط تحت أي طريق من الطرق، تحت أي مسمى من هذه المسميات، فإن هذه الطرق الصوفية كلها تورد العبد إلى عذاب الله جل وعلا، وتجعله مستعبدا ومستعمرا وخاضعا لغير الله جل وعلا. والعبد الموحد عزيز بالله سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصب عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم تقبل موتانا، اللهم ارحم موتانا، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وارحمنا اللهم إذا صلنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوموا للصلاة يرحمكم الله.